فكيف يأتي من ينادي باسم حقوق المرأة من منظمات الكفار وجمعيات الكفار ومؤسسات الكفار الذين أهانوا المرأة ويريدون أن يهينوا المرأة في بلاد الإسلام؟ المرأة المسلمة مكرمة، المرأة الكافرة مهانة، المرأة الكافرة متبرجة وعارية في الشوارع، المرأة في بلاد الكفار يتاجر بها، يتاجر بصورها وإبداء محاسنها لتوضع للدعايات والإعلانات، يتاجر بعرضها وعفافها لتستاجر في الفنادق. واليوم يريدون لنساء المسلمات ذلك. لا بد أن تعمل مع الرجال، لا بد أن تخالط الرجال. أف لهذه الدعوة! أيريد المسلمون أن يصلوا إلى هذا الحال بتصديق دعوات الكافرين؟ فما نسمعه اليوم من نداء بعض المنظمات الكافرة التي تدعو إلى إخراج المرأة وإلى عمل المرأة وإلى أن تخالط المرأة الرجال، هؤلاء يريدون إفساد أحوال المسلمين، هؤلاء يريدون الإضرار بالمسلمين، هؤلاء يريدون خراب حياة المسلمين.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك الطيب في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم نشكر أخانا الأستاذ فكري وهكذا أهل هذا المسجد فرحهم وترحابهم، فشكر الله تعالى لهم وتقبل الله تعالى منا ومنهم وجعلنا جميعا من المتحابين في الله الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يحبهم وأن محبته وجبت لهم. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من نعمة الإسلام، من نعمة الإيمان، من نعمة القيام بشعائر الله ظاهرة شاهرة. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما مكننا فيه من إقامة هذا الدين العظيم في بلد من بلاد الإسلام يفرح أهله بالإسلام وشعائره وإظهارها والقيام بها. فهذه أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على العباد، أن جعلهم مسلمين. هذه أكبر نعمة على الإطلاق، أن جعلك الله سبحانه وتعالى مسلما، أن أنقذك من الكفر، من الشرك، من الجاهلية بهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فواجب على المسلم أن يستشعر هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها، فإن الله تعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله تعالى يذكر عباده بنعمته عليهم، نعمة الإسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل الإسلام، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم تكادون أن تقعوا في النار وأن تكونوا من أهل النار، فأنقذكم الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام. فنعمة الإسلام هي أجل نعمة أنعم الله تعالى بها عليك. كان الناس في جاهلية جهلاء، كان الناس في ظلم وشؤم وفساد وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وسفك للدماء وزهق للأرواح، فجاء الإسلام فحفظ للمسلمين حقوقهم وجعل بينهم من الحقوق ما هو كفيل أن يصلح حياتهم وأن تستقيم به أحوالهم وأن ينعموا في حياتهم في هذه الدنيا. وجوانب ذلك كثيرة، ما جاء بالإسلام من الخير ومن الكرامة ومن الصلاح، وما كان عليه أهل الجاهلية من الشر والإهانة والفساد، جوانب ذلك لمن تأمل فيها كثيرة جدا. وسنقف هذه الليلة بإذن الله تعالى ناظرين ومتأملين في جانب واحد من الجوانب التي أكرم الله تعالى بها البشرية بهذا الإسلام، وهذا الجانب هو إكرام الإسلام للمرأة. كيف أكرمها وكيف رفع من شأنها، وذلك لما عليه دعاة التغريب ودعاة الفساد في هذه الأزمنة الذين يدعون لرد المرأة إلى ما كانت عليه من المهانة في الجاهلية، الذين يدعون لإيصال المرأة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الفساد باسم حرية المرأة، باسم حقوق المرأة، باسم رفع الظلم عن المرأة إلى غير ذلك من العناوين والعبارات التي ظاهرها الخير وباطنها الشر والفساد العريض. جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله أنزل الله فيهن القرآن رأينا لهن بذلك علينا حقا. كنا في الجاهلية لا نعد المرأة شيئا، بل كان أحدهم كما قال قتادة رحمه الله من أئمة التفسير يغذو كلبه ويئد ابنته، يطعم كلبه ويدفن ابنته حية. كنا لا نعد في الجاهلية النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. ولنأخذ بعض الأمثلة مما كانوا عليه في الجاهلية يعاملون به المرأة. فمن أول ذلك حين تولد كان أحدهم إذا حملت امرأته وأوشكت على الوضع وجاءها المخاض أي الولادة جعلها تلد وتحتها حفرة، فإن ولدت ابنا أخذه وفرح به، وإن ولدت بنتا أهال عليها التراب ودفن في تلك الحفرة. وإذا بشر أحدهم وهو غير موجود في المكان الذي تلد فيه امرأته بالبنت استاء، سود وجهه، حصله الضيق، استحى من الناس، يختفي منهم. يا سبحان الله، لماذا؟ لأنه رزق بنتا. قال الله سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا حال الجاهلية، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يسود وجهه بين الناس وهو كظيم، لا يستطيع الكلام، مقهور لأنه بشر بأنثى، يتوارى من القوم يختفي من الناس، لا يجالس الناس ولا يخالط الناس من سوء ما بشر به. قال الله: أيمسكه على هون، إما أن يمسك هذه البنت مهينا لها طيلة حياتها أو يدسه في التراب، وإما أن يدفنها حية، هي بين خيارين، إما أن يدفنها حية ويدسها في التراب، وإما أن يمسكها ويبقيها مهينا لها فتعيش في الهوان طيلة حياتها. قال الله: ألا ساء ما يحكمون. قال قتادة رحمه الله كما في تفسير ابن جرير بسند صحيح قال: هذا صنيع مشرك العرب، أخبركم الله بقبح فعالهم، أخبركم الله بقبح فعالهم
كان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته، يطعم الكلب ويغذيه وابنته يدفنها حية. قساوة بلغت في قلوبهم شديدة، ولذا يوم القيامة أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: وإذا الموؤودة سئلت. موؤودة أي المدفونة وهي حية، تسأل بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى قتلت؟ إذا كانت تسأل الموؤودة كما قال العلماء فكيف بوائدها ودافنها؟ قساوة شديدة. قال العلماء: وفي هذه الآية ما يبين أن أهل الجاهلية كانوا أشد قساوة من الوحوش، أشد قساوة من السباع. الوحوش ترعى أولادها، الذئاب والأسود والنمارة والفهود تحيط بأولادها وترعاها، وهؤلاء يدفنون أولادهم بسبب القسوة الشديدة التي في قلوبهم من آثار الجاهلية. فهذا أول أطوار المرأة في الجاهلية، أنها تدفن. ومن سلمت من النساء عاشت مهانة، مبغوضة، محتقرة. أيضا من صور إهانتهم للمرأة وكيف كانت في الجاهلية: إذا بلغت المرأة سن النكاح فتعامل كما تعامل البهيمة. جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار الذي كان يفعل في الجاهلية. والشغار هو أن يقول الرجل لرجل آخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وليس بينهما صداق، أي ليس بينهما مهر. هذه المرأة كأنها شاه، أعطني هذه الشاه من شياهك وأعطيك هذه الشاه. لمصلحة الرجل وللذته وشهوته فليس لها صداق، وهكذا لا تطيب لا حياة مع زوج، حياتها مربوطة بالمرأة الأخرى الذي تزوجها أبوها أو أخوها. إن صلحت تلك المرأة فهذه تصلح، وإن فسدت تلك طلقت فهذه تطلق ولو كانت على أحسن حال مع زوجها في ظلم الجاهلية. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء. عائشة تحكي نكاح الجاهلية كيف كان لتعرف نساء المسلمات الفضل العظيم الذي من الله تعالى عليهن به، وليعرف المسلمون أيضا نعمة الإسلام. قالت عائشة: كان نكاح الجاهلية على أربع أنحاء: نكاح كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل امرأة ابنته أو أخته ويصدقها ويتزوجها. والنكاح الثاني نكاح الاستبضاع، والاستبضاع معناه أن الإنسان يستبضع بزوجة من رجل آخر لكونه إنسانا شريفا أو كبيرا أو نسيبا. قالت عائشة: كان أحدهم إذا طهرت امرأته من طمثها أي من حيضها قال لها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. زوجها يأمرها بذلك. إنسان كبير في الناس شريف من الوجهاء يطلب من زوجته أن تدعو ذلك الرجل لتستبضع منه وليزني بها يريد بذلك ولدا نجيبا، يريد بذلك ولدا يكون أبوه هذا الكبير في القوم. قال فتدعوه فيصيبها، فإذا أصابها ذلك الرجل يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإن تبين حملها أصابها زوجها بعد ذلك إذا أحب. هذا نكاح الاستبضاع. الرجل يأمر زوجته أن تذهب إلى الرجل الكبير أو الشريف. قال النبي، قالت عائشة: والنكاح الثالث كان يدخل على المرأة الرهط دون العشرة، 7، 9، 8 كلهم يصيبها ويزني بها، فإذا حملت وولدت وبعد وضعها بأيام تدعوهم كلهم، ولا يستطيع أحد منهم أن يتخلف، فإذا دعتهم تقول: هو ابنك يا فلان، فيأخذه ويلحقه به، لا يستطيع أن يتنصل عنه. والنكاح الرابع نكاح البغايا، كنا يضعنا على أبوابهن اللافتات إعلان أن هذه امرأة من البغايا الزانية، فكل من دخل عليها أصابها، ولا تمتنع من أحد، فإذا وضعت حملها دعتهم ودعت قائفا، والقائف هو الذي يشبه في الملامح، الذي يعرف أن هذا أبو فلان من ملامحه وشكله وصفاته، وقد يصيب وقد يخطئ، فتدعو قائفا وتجعلهم أمامه جميعا هؤلاء الرجال الذين أصابوها، ثم ينظر إلى الولد وينظر إليهم، فإذا ألحقه بأحدهم التحق به. قالت: فلما جاء الإسلام هدم الرسول صلى الله عليه وسلم نكاح الجاهلية. هذا شأن الجاهلية، ليس هذا خاصا ببعض النساء، بل هذا على مرأى ومسمع منهم. نكاح الاستبضاع، نكاح البغايا، نكاح من يدخل على المرأة من الرهط دون العشرة، وكل هذا فاش ومنتشر في أوساطهم. هكذا أيضا مما كان عليه أهل الجاهلية من السوء والشر في معاملة المرأة وجاء الإسلام وأكرمها، أمر الطلاق. جاء عن جماعة من السلف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال في الآية التي بعدها: فإن طلقها، أي بعد الطلقتين، فلا تحل له. كان نكاح الجاهلية يطلق الرجل ما شاء، وهو أحق برجعة زوجته ما دامت في العدة، فربما يطلق 100 ولو الحق فيها، فيعذب هذه المرأة، إذا كرهها يطلقها، فإذا قاربت عدتها على الانقضاء راجعها، ثم يطلقها، فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، فتظل معلقة حتى تموت، لا تستطيع أن تفتدي نفسها، ولا تستطيع أن تتخلص من هذا الذي يظلمها. يطلقها حتى إذا وصلت عدتها إلى قرب الانتهاء راجعها وردها زوجه، فإذا رجعت طلقها مرة أخرى، وهكذا. حتى حصل هذا في أول الإسلام، تخاصم رجل من الأنصار مع زوجته فقال: والله لا أؤويك أي لا أردك ولا أطلقك أبقيك إلى أن تموتي. قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فإذا دنت عدتك وقاربت الانتهاء راجعتك ثم أطلقك. فجاءت هذه المرأة تشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تصنع، فأنزل الله سبحانه الطلاق مرتان فقط، مسموح لك تراجع بعد المرتين، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرحها وتفارقها بإحسان. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الله فإن طلقها من بعد، أي من بعد الطلقتين، فلا تحل له، جعل الله لها فرج. كانت في ضيق وفي قبضة هذا الرجل، قد يظلمها ما شاء وقد يفسد حياتها ما شاء، فجعل الله لها فرجا وجعل للرجل طلقتين يمكنه أن يراجع بعدها، فإذا طلق الثالثة فلا حق له في الرجعة حتى تتزوج زوجا آخر. فإن طلق هذا الزوج الآخر زواج رغبة وطلقها يحل لها أن تراجع. فهذا من شؤم الجاهلية ومما كان في من إهانة المرأة، أيضا من إهانة الجاهلية للمرأة وشؤمها في معاملتها أمر العدة. إذا مات زوجها، جاء في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، أي أصابها مرض في عينيها وهي في فترة العدة الإحداد، ممنوع المرأة التي تحد على زوجها إن كانت غير حامل 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها، لا تتزين ولا تستعمل الطيب ولا تكتحل، أي شيء من الزينة ممنوعة منه، وكذلك الطيب والثياب الجميلة، تلبس ما شاءت من الثياب التي ليست بثياب زينة. فجاءوا يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذه المرأة اشتكت عينها وتوفي زوجها، أفنكحلها؟ هل تأذن لنا أن نكحلها لأجل المرض؟ قال لا، مرتين أو ثلاثا يقولون له، ويقول عليه الصلاة والسلام لا، إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال الراوي حميد بن نافع فقلت لزينب بنت أبي سلمة وما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت كانت المرأة إذا مات زوجها دخلت حفشا، الحفش بيت ضيق صغير مظلم في البيت يجعل لهوة، كغرفة صغيرة ضيقة مظلمة، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا سنة، لا تمس ماء، لا تغسل عضوا ولا تتطيب ولا تخرج إلى الضوء، وهي سنة في ذلك الحفش المظلم وقد لبست شر ثيابها. قالت فإذا خرجت وانتهت السنة أتيت بدابة، إما حمار أو شاه أو طائر، فتفتض بها، أي تمسح بها جلدها ووسخها قالت زينب: فقلما كانت تفتض بشيء إلا مات من شدة الوسخ والدرن الذي عليها، قلما تتمسح بشيء من الحيوانات إلا يموت، ثم تعطى بعرة، فإذا مر كلب رمت بهذه البعرة وراءه، أي أنها تقول: خرجت من عدة هذا الزوج وانتخلصت منه الذي قد أرهقها سنة، كما أتخلص من هذه البعرة. أو أن مقام الزوج الذي مات هو مقام هذه البعرة. هذه عدة الجاهلية، سنة لا تقص ظفرا ولا تمس ماء ولا تمس طيبا ولا تجلس في مكان فيه نور، إنما في ذلك الحفش المظلم، ولا تلبس ثوبا طيبا بل تلبس شر ثيابها. يا الإسلام جعل لها 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها ولو يوما واحدا، إذا مات زوجها اليوم وضعت حملها غدا انتهت عدتها، مرخص لها أن تلبس من الثياب ما شاءت إلا ما كان من ثياب الزينة، تستخدم الماء وتتنظف به ما شاءت، لكن لا تستخدم الطيب والعطور. فانظر شؤم الجاهلية، ثم تجعل ذلك الزوج بمقام تلك البعرة التي ألقتها، ونسيت كل ما مر معها فيه. هذا من شأن المرأة في الجاهلية، ومن ظلم الجاهلية للمرأة، أيضا من ظلم الجاهلية للمرأة وشأن المرأة في الجاهلية الحرمان من الميراث. قال الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا، قليلا كان أو كثيرا. كانوا في الجاهلية، جاء عن سعيد بن جبير وقتادة قالوا: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء شيئا، وإنما يأخذ الميراث الرجال، ويقولون: إنما نعطي الأموال من يحمل السلاح ويحمي البيضة، أي بيضة البلد، فأما النساء فلا يعطونهن. فجاء الإسلام وجعل الله تعالى لها نصيبا مما ترك والداها أو ترك بعض أقاربها وهي تستحق الإرث منه، للذكر مثل حظ الأنثيين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، سواء كان قليلا أو كثيرا، نصيبا مفروضا فرضه الله. فشأن الجاهلية حرمان المرأة من ميراثها، التي لا زالت هذه العادة الجاهلية عند بعض الناس اليوم في بلاد الإسلام، يقول: هذه امرأة لا ترث، أو يحتال عليها، أو يحرمها ميراثها. وهذا هو تشبه بأهل الجاهلية، وقد أكرم الله تعالى المرأة من ذلك، بل كانت المرأة هي ميراث، المرأة تورث كما تورث الشاه، المرأة تورث كما تمرث البقرة. ولذا نهى الله سبحانه بقوله: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات في الجاهلية كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها ومن نفسها، إن شاء أحدهم تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها فهو أحق بها من أهلها بل من نفسها. كان أحق بالمرأة من نفسها. إذا ماتت ولها زوج يرثها أهله كما يرثون بهائمه، يرثها أهله كما يرثون سائر متاعه. فإن شاء أحدهم تزوجها، وقد جاء في آثار كثيرة أنه كان ربما يتزوجها ابن زوجها بعد أبيه، إذا كان الإنسان امرأة وله أولاد من غيرها كان ورثة يرثونها، وإن شاء أحد أولاده من غيرها تزوجها، وإن شاء زوجوها وإن شاء عضلوها عن النكاح حتى تموت، ولا يملك أهلها شيئا ولا تملك من نفسها شيئا. وإن كان أحد هذا الأولاد هذا الميت صغيرا حبسوها عليه. فأنزل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذه المرأة ليست متاع حتى يورث، ليست بهيمة ترثونها كما ترثون البهائم والمتاع. ولا تعضلوهن أي تمنعوهن من النكاح لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهذا شأنها في الجاهلية، تتخذ ميراثا فضلا عن أنها ترث شيئا، بل هي موروثة تصير من ضمن الميراث. هكذا من شأنها في الجاهلية ما جاء مما كان عليه اليهود في دينهم. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يساكنوها في البيت، تخرج تطرد من البيت أيام حيضها، شيء كتبه الله عليها، فكانوا لا يساكنوها ولا يآكلوها ولا يجالسوها، بل لا تجتمع معهم تحت سقف واحد. فأنزل الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النكاح، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي يحل الإنسان يجلس معها يأكل معها لكن لا يجامعها. فانظر أهل الجاهلية اليهود كيف كانوا، هكذا كانت المرأة متبرجة، كانت المرأة كاشفة لزينتها. ولذا قال الله سبحانه لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن، أي اجلسن فيها، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تخرج سافرة كاشفة عن زينتها مبدية لمحاسنها متبرجة في مفاتنها. فنهى الله نساء المسلمات عن مثل هذا الفعل. هذا كله مما كان شأن المرأة في الجاهلية. جاء الإسلام وأكرم هذه المرأة، جاء الإسلام وجعل لها حقا، جاء الإسلام وجعلها مرعية، مرعية في كل أحوالها، إن كانت طفلة فهي مرعية في ذمة أبيها، فإن بلغت سن النكاح وتزوجت فهي مرعية في ذمة زوجها، فإن صارت أما فهي مرعية أيضا عند أبنائها، ففي كل أحوالها مرعية مصونة محفوظة. ذكرها الله في القرآن، جعل الله تعالى لها من الثواب كما جعل للرجل، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله كما ذكر الرجل وفضل الرجل عليها، وقال الله سبحانه وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل الله للرجل فضلا بما فضله به وبما ينفق من ماله، وجعل له القوام عليها ولكن أكرمها، وجعل لها من الثواب كما جعل للرجل، وجعل لها من الجزاء كما جعل للرجل. أوصى بالمرأة في كل أحوالها، بل جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أحرج أي ألحق الحرج وألحق الإثم بمن ضيع حق هذين الضعيفين المرأة واليتيم، لأن ضعيفة عند أبيها ضعيفة وعند زوجها ضعيفة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإثم والحرج على من ضيع حقها. اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. أوصى الله جل وعلا بها، وعاشروهن بالمعروف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام في سائر أحوالها، أوصى بها وهي بنت طفلة، بل جعل لتربيتها فضلا أكثر مما ذكر في فضل الولد لما عند بعض الناس من كراهة لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له فأحسن إليهن بشرط الإحسان كن له سترا من النار، ستر حجاب من نار جهنم. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا، عال جاريتين رباهما أحسن إليهما أنفق عليهما حتى تبلغا، من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين في الجنة. انظر على منزلة رفيعة، أشار بالسبابة والوسطى، أي هذه الوسطى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه التي تليها هي منزلة من رب ابنتين، منزلة عالية قريب من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في من عال جاريتين، ترغيبا للناس فيما كان يتشاءم منه أهل الجاهلية. من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. وهكذا سمى الله تعالى البنات هبة وقدمهن في الذكر على الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم يخلطهم يهب للإنسان ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فسماها الله هبة. قال أهل العلم بدأ الله بالأنثى تقديما لما كانت تؤخره الجاهلية، فالله تعالى يقول المؤخر عندكم أيها الجاهلية مقدم عندي في الذكر، أي في الذكر، وإلا فقد فضل الرجل عليها. وسماها هبة. وجاء عند أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. لا تكرهوا البنات، أي كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فإنهن المؤنسات الغاليات، وجاء في بعض الرواية المجملات. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كراهتها وأمر برعايتها وأخبر بالفضل العظيم في تربيتها وهي طفلة حتى تبلغ ويزوجها أبوها أو وليها ممن يراه صالحا لها. ثم بعد هذه المرحلة جاءت وصية الزوج بها ضعيفة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، أي في عوج. جاء في بعض الحارث أنها خرجت من ضلع آدم الأيسر، والضلع في عوج. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. بل خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأوصى بالنساء في آخر حياته كما في سنن الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان جمع عان، والعاني هو الأسير، فهي كالأسير عند الرجل. استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك، إلى أن قال في الحديث ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وشرابهن وكسوتهن. وجاء في السنن أيضا أن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أن تطعمها إذا طعمت، أي لا تطعم أنت وتجعلها بدون طعام، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ليس معنى أن الإنسان كلما اشترى له كساء اشترى لها، ولكن معنى لا تكتسي أنت وتتركها بدون كساء. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لا تضربها في وجهها، ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله، ولا تقل لها الكلام القبيح الذي فيه التحقير، ولا تهجر إلا في البيت. إذا أردت هجر تأديب أهجرها في بيته، هذا من حقها وهي زوجة. أمر بالإحسان إليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يمكن أن يكون، والفرق بمعنى البغض، أي لا يبغض مؤمن مؤمن بغضا مطلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إن كره بعض أخلاقها يرضى منها الأخلاق الأخرى، ولا يمكن أن يكرهها من جميع الوجوه. وإن كرهها أمره الله تعالى بالإحسان إليها وفراقها. وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعد أن تصير زوجة تنتقل إلى أن تصير أم، وإذا صارت أم فكم جاءت من الأحاديث في الوصية بالأم. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك هي أحق الناس بحسن صحابتك. قال ثم من بعد أمي؟ قال أمك. أعاد الرجل مرة ثالثة، ثم من يا رسول الله؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. حقها عظيم. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوا عن أمه، قال إلزمها فإن الجنة تحت قدمها. وهذا الحديث أصح من حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، فحديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث ضعيف، ولكن هذا الحديث صحيح بمعناه إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، أي لا دخول لك الجنة إلا إذا كنت بارا بها ومحسنا إليها. إذا كنت محسنا إليها فالجنة تحت قدمها. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد الجهاد والهجرة، أريد جاهد الكفار وأريد هاجر، وإني خرجت من عند أبوي وهما يبكيان. قال أبكيتهما؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. جعلت أباك وأمك يبكي، فارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. بعد ذلك المرأة تموت، طفلة مرعية، زوجة مرعية، أم مرعية، إلى أن تموت، إكرام من الله جل وعلا لها بعد أن كانت الجاهلية تهينها وتهضمها حقوقها وتضطهدها وتسيء معاملتها وتعدها من سقط المتاع ولا قيمة لها في الجاهلية. ليعرف المسلم ولتعرف المسلمة فضل نعمة الإسلام وما أكرم الله تعالى به الرجال والنساء، فلا يلتفت المسلم ولا المسلمة إلى من يسمى بدعاة الحرية، دعاة تحرير المرأة. من ماذا تحرير المرأة؟ هل الإسلام فيه قيود وآصال حتى يأتي الكفار يحررون المرأة باسم حقوق المرأة؟ ألم يضمن الإسلام لها حقوقها في كل مراحل حياتها؟ فكيف يأتي من ينادي باسم حقوق المرأة من منظمات الكفار وجمعيات الكفار ومؤسسات الكفار الذين أهانوا المرأة ويريدون أن يهينوا المرأة في بلاد الإسلام؟ المرأة المسلمة مكرمة، المرأة الكافرة مهانة، المرأة الكافرة متبرجة وعارية في الشوارع، المرأة في بلاد الكفار يتاجر بها، يتاجر بصورها وإبداء محاسنها لتوضع للدعايات والإعلانات، يتاجر بعرضها وعفافها لتستاجر في الفنادق والاستراحات وأماكن المقيل. المرأة في بلاد الكفار مهملة، لا ينفق عليها أب ولا زوج، هي التي تخرج تعمل، تتوظف، تشتغل، تكد، تتعب لأجل أن توفر لنفسها مصاريف حياتها. المرأة في بلاد الكفار إذا كبر سنها وتقدم عمرها أدخلت دار العجزة وتبرأ منها أبناؤها، ولا تجدهم إلا في السنة يوما يسمونه بعيد الأم. عيد الأم، تعرف أمك في السنة يوم؟ المرأة المسلمة في كل السنة هي في عيد، كل العام عندها عيد بين أبنائها البارين المحسنين المرأة الكافرة في شقاء، المرأة في بلاد الكفار في نكسة في إهانة، امرأة ضعيفة كيف تخرج للأعمال؟ كلف الله بها الرجل أن يطعمها وأن يكسوها وأن يسكنها، وإذا ضيعها فهو آثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما المرأة في بلاد الكفار لو بقيت في بيتها لماتت جوعا، هي التي تخرج تعمل وتكد. اليوم يريدون لنساء المسلمات ذلك، لا بد أن تعمل مع الرجال، لا بد أن تخالط الرجال. أف لهذه الدعوة. المرأة المسلمة مكفية في بيتها، أميرة في بيتها، يأتيها زوجها وابنها وأبوها بحاجتها إلى بيتها. فيا أيها الناس، لا يصدق المسلمون دعوات الكافرين، والله لن يريدوا للمسلمين خيرا، والله لن يريدوا للمسلمين صلاحا، إنما يريدون إفساد أحوالهم وإفساد حياتهم. الرجل في بلاد الكفار لا يملك ضبط ابنته ولا ضبط زوجته. إذا أرادت ابنته بعد سن 18 أن تعمل ما شاءت لا يستطيع منعها. تأتي بالرجل الغريب إلى غرفة بيتها لا يستطيع أبوها أن يمنعها. زوجة الإنسان لو اختلفت هي وإياه حاكمته إلى المحاكم وأعطتها الدولة سكنا تسكن وراتبا تعيش فيه أو عملا، وأدخلت زوجها السجن. أيريد المسلمون أن يصلوا إلى هذا الحال بتصديق دعوات الكافرين؟ فما نسمعه اليوم من نداء بعض المنظمات الكافرة التي تدعو إلى إخراج المرأة وإلى عمل المرأة وإلى أن تخالط المرأة الرجال، هؤلاء يريدون إفساد أحوال المسلمين، هؤلاء يريدون الإضرار بالمسلمين، هؤلاء يريدون خراب حياة المسلمين وخراب بيوتهم وخراب أسرهم. من يقوم بالبيوت؟ من يقوم بالأبناء؟ من يقوم بالبنات؟ من يقوم بحاجة الأزواج؟ إذا كانت المرأة ترتع في الشوارع وفي الوظائف وفي الأعمال، فمن للبيوت؟ أيرجع الرجل يربي أولاده ويغسل بيته وثيابه ويلازم بيته كما هو الحال في بلاد الكفار، أو يستأجر الخادمات إلى أن تخدمه في بيته؟ أيرضى المسلمون أن يصلوا إلى هذه الحال؟ فهذه الدعوات التي يدعو بها الكفار الآن، وما أرسله من منظمات أو مؤسسات أو جمعيات، هذه لإفساد حياة المسلمين. ويجب على المرأة المسلمة أن تعرف إكرام الله لها، وأن تعرف فضل الله عليها، وأن تعرف ما جاء الإسلام به من كرامتها ومن الإحسان إليها. فواجب على ولاة أمر المسلمين ألا يسخر من يفسد المسلمين. وأما الدعوات إلى تفجير أو إفساد أو اغتيالات، فهذه دعوات أهل الشر وأهل الفساد التي يبرأ منها الدعاة المصلحون والدعاة الذين يريدون للناس الخير، إنما يحذرونهم من الشر ويناشدون ولاة أمر المسلمين أن يكفوا شر الكافرين عن المسلمين الذين جاءوهم باسم الحرية وباسم حقوق المرأة. وعلى المسلمين أن يعرفوا كرامة الله لهم، فضل الله عليهم، نعمة الله عليهم بالإسلام. يجب على المرأة المسلمة ألا تغتر بهذه الدعوات، ستندم، ستبكي على الحياة التي كانت فيها من الكرامة، ستبكي على الحياة التي كانت فيها من الرفعة في بيتها والصيانة والحفظ. تريد ترتع في الأسواق؟ والأعمال إذا لم تعمل ماتت جوعا واشتدت حاجتها إلى النفقة، هي الآن مكرمة في بيتها. أتريد أن تتبرج في الشوارع والأسواق كما عليه دول الكفار ومن استجاب لهم من دول المسلمين؟ أتدري أن أول حجاب نزع في بلاد مصر قبل نحو 100 عام أو أقل من 100 عام؟ كان المسلمات لا يعرفن إلا الحجاب، وامرأة واحدة هي التي نزعت حجابها. انظر حالهم اليوم، انظر حالهم اليوم، لا تجد إلا ما يستر العورة والعياذ بالله. فلا نتساءل بخروج المرأة اليوم نقول هي تخرج محجبة، بعد 10 سنوات ستلقي هذا الحجاب، وبعد 20 سنة ستلقي هذه العباءة، وبعد 30 سنة ستلقي هذا الثوب الطويل وتلبس إلى ركبتها أو نصف فخذها في بلاد الإسلام، كما هو حاصل في عشرات من بلاد الإسلام اليوم. أتظن هذه من زمن قديم على التبرج؟ بعضها ليس له حتى 50 سنة منذ أن كان الحجاب فيها. فواجب على المسلمين أن يحافظوا على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى نسائهم، وأن يعرفوا قدر نعمة الله وفضل الله جل وعلا عليهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا وأخلاقنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.